طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق. ردود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران فشلت، وتكرارها مجددا سيؤدي إلى فشل جديد. وأوضح عراقشي أن القضية إذا كانت تتعلق بالخوف من حصول طهران على أسلحة نووية فلا توجد مشكلة بذلك، مشيرا إلى مواقف طهران الرافضة لهذا النوع من الأسلحة وإلى عضويتها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. تصريحات عراقشي تأتي ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعيد بموجبه سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. اعتبرت باريس التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفة أن مستقبل القطاع يجب أن لا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة. ومن جهته صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العيش وتحقيق الازدهار في غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية ضمان مستقبلهم في وطنهم. وفي سياق متصل، أكدت برلين أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين، فيما أبدت مدريد معارضة لإعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى. وحول ردود الأفعال الدولية الرافضة لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، تابعوا هذا التقرير.
أثارت تصريحات ترامب الاستفزازية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة ردود فعل واسعة النطاق، رافضة جملة وتفصيلا مقترح ترامب لأهالي غزة. فلسطينيا أعلنت حركة حماس رفضها لخطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، وقالت إنه بدلا من محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية تتم مكافأته، ودعت إلى موقف عربي وإسلامي ودولي حازم يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس. وطالبت ترامب بالتراجع عن تصريحاته التي تخالف القوانين الدولية. ورفض القيادي في الحركة سامي أبو زهري تصريحات ترامب واعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يسمح بتمرير مخططات ترامب، وأن المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعب غزة وليس طرده من أرضه. المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أعلن رفضه لتصريحات ترامب التي اعتبرها مثالا للعربدة والبلطجة الأمريكية في العالم، داعيا شعوب الأمة إلى التحرك العاجل والاتحاد في مواجهة الخطر الذي يمثله ترامب على المنطقة والقضية الفلسطينية. ومن جهته دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور زعماء العالم وشعوبهم إلى احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في غزة.
وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه فإن قطاع غزة اختار الشعب الفلسطيني خيار العودة إليه، وفي غضون يومين وفي غضون بضع ساعات عاد 400,000 فلسطيني سيرا على الأقدام إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. وأعتقد أنه يتعين علينا احترام اختيارات ورغبات الشعب الفلسطيني.
وردا على ما نقلته رويترز عن ترامب بأن السعودية لا تطالب بدولة فلسطين، شددت الرياض على موقفها الثابت والذي لا يتزعزع حيال قيام الدولة الفلسطينية، معلنة رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. يمنيا، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ما قاله ترامب غطرسة مدانة، وتصريحات تصريحا مستفزا ودعا إلى موقف موحد تجاه ذلك. من جانبه أعلن رئيس وزراء أستراليا أن موقف بلاده تجاه غزة لم يتغير بعد إعلان ترامب عن خطته للسيطرة على القطاع، وأن أستراليا تؤيد حل الدولتين. وأمريكيا اعتبر نواب أمريكيون بينهم كريس ميرفي وجيك أوشنكلوس أن ترامب فقد عقله وأن اقتراحه قد يفسد المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
دانت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة موقفها الرافض للتهجير القسري للسكان. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات إحدى مظاهر سياسة الإلغاء الغربية للقانون الدولي. بدورها أبدت بكين معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، موضحة أن الصين أكدت دائما على ضرورة حكم الفلسطينيين للقطاع بعد وقف إطلاق النار. إلى ذلك شددت أنقرة على أن أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستؤدي إلى المزيد من الصراع. هذا ودانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه. وأكدت الحركة أنها لن تسمح لأي دولة في العالم باحتلال فلسطين أو فرض الوصاية على شعبها، داعية المؤسسة الدولية إلى عقد اجتماعات فورية لمتابعة ما جاء على لسان ترامب واتخاذ موقف حازم منها. ومن جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي هذه التصريحات نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم، مضيفة أن اجتماع ترامب مع نتنياهو يظهر حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، والذي يتضمن تقرير مستقبل ملايين الفلسطينيين بقوة البطش والترهيب. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص جنود الاحتلال في منطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول 12 شهيدا إلى المستشفيات، غالبيتهم انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى تسجيل عدة إصابات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,500، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 111,600 منذ بدء العدوان عام 2023. قال البنتاغون إنه يعمل على وضع خطط تهدف إلى سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا على حد قوله. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا مؤخرا عن اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مضيفة أن ذلك دفع مسؤولي الوزارة إلى البدء في وضع خطط بهذا الشأن حسب زعمها. وتعليقا على ذلك أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية عدم تلقيهم أي معلومات من واشنطن حول وضع خطط لسحب هذه القوات. أعلن الجيش السوداني إحراز قواته تقدما في العاصمة الخرطوم بعد سيطرتها على عدة أحياء في المدينة. وأفادت مصادر محلية أن وحدات الجيش بسطت سيطرتها على أحياء الرميلة والسجانة والمنطقة الصناعية غرب العاصمة، مضيفة أنها باتت على مقربة من الشارع المؤدي إلى وسط المدينة حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق. ردود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 لإعادة اللقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة. 8 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:10 عند 8:21 من هدي المنبر الحسين. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 8:40 الوصايا الخالدة عند 8:50. في تمام 9 نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. تستمعون لنشرة إخبارية أخرى في تمام 10 بعد الأخبار. تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:44 11 تماما قسم الأخبار وحصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 تقدم لحضرتكم المحاضرة الإسلامية في تمام 12 على مدى 50. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. تحية طيبة لكم وكل المرحب في برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما محورنا لهذه الحلقة خمول الغدة الدرقية، ولإثراء النقاش سوف تنضم معنا على الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية. نعم مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم سوف نتناول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بصحة أحد أعضاء الجسم والتي تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، وهو الغدة الدرقية، والتي هي رغم حجمها الصغير لكنها تلعب دورا محوريا في تنظيم العديد من وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي والطاقة والمزاج. وللأسف يعني يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات في هذه الغدة دون أن يدركوا ذلك. وأيضا في هذا البرنامج سوف نستعرض أهم المعلومات حول هذه الغدة والأعراض، وأيضا إذا نتناول أيضا طرق الوقاية والعلاج المتاحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. يمكن تعريف قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية على أنه انخفاض قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة هذه الهرمونات في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمعاناة من عدد من الأعراض والاضطرابات الصحية بسبب أهمية هرمونات الغدة الدرقية في العديد من العمليات الاستقلابية والحيوية في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن مشكلة خمول الغدة الدرقية غالبا ما تتطور ببطء على مدى عدة سنوات، لذلك قد تبدأ أعراض خمول الغدة الدرقية والاضطرابات المصاحبة لها بشكل تدريجي مع انخفاض قدرة الغدة على إنتاج الهرمونات. تتمثل وظيفة هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الجسم للحرارة، بما في ذلك تنظيم أيض الدهون الذي يقلل من مستوى الدهون في الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. كما تنظم هرمونات الغدة الدرقية النمو وتطور لدى الأطفال، وتعمل على زيادة معدل ضربات القلب وقوة انقباض القلب ومقدار ضخ القلب للدم، وتزيد من تدفق الدم إلى العديد من أجهزة الجسم، إضافة إلى دورها في تنظيم النشاط العقلي والجنسي لدى الإنسان. إذن ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم، وأي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة. ولذلك يجب الانتباه إلى الأعراض والعلامات المبكرة التي تؤشر على وجود مشكلة في الغدة الدرقية وضرورة البدء في علاجها مبكرا.
نعم مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، خمول الغدة الدرقية. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام.
أهلا. يا أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
شكرا أهلا بكم وبمستمعيكم الكرام بالخدمة.
نعم دكتورة، بداية طبعا حول موضوع خمول الغدة الدرقية، ما هي الغدة الدرقية وما أهميتها في الجسم؟
نعم، بالنسبة للغدة الدرقية طبعا هي غدة صغيرة جدا. نعم. في الرقبة، ولكن تكون من أهم الغدد في الجسم. نعم. ولها وظائف مهمة جدا لصحة الجسم ولتنظيم كل أعضاء الجسم. هي غدة صغيرة ولكن تنتج هرمونات، هرمونين أساسيين جدا في التنظيم والتحكم بمصرف الطاقة في الجسم، وهما الثايروكسين، ما يسمى بالT4، وثلاثي يودو ثايرونين، ما يسمى بالتريثي T3. هذين الهرمونين هرمونين مهمين جدا، أساسيين جدا لعملية الاستقلاب للطاقة وصرف المواد الغذائية الأساسية كالكربوهيدرات والدهون في جميع خلايا الجسم.
نعم.
إذن هذه الهرمونات مؤثرة على كل خلية في الجسم. إما القلب، الكلى، جهاز الهضمي، جهاز التنفس، الجلد، الحاسات المختلفة، النظر، الدماغ. إذن هي غدة مهمة جدا.
نعم. طيب دكتورة، ما هي الأسباب الرئيسية لاضطرابات الغدة الدرقية؟
نعم، بالنسبة للأسباب التي قد تؤدي إلى مشاكل أو
نعم.
خمول أو كسل
نعم.
في النشاط الرئيسي والنشاط الصحيح لهذه الغدة، طبعا هي أسباب مختلفة، ولكن من أهم الأسباب التي قد تكون وراثية أيضا هي الخلل في المناعة. جهاز المناعي للإنسان بعض الأحيان تكون هناك خلل في المناعة الذاتية، ما يؤدي إلى تدخل الكريات البيض وهجومها للأعضاء الداخلية للجسم. يعني الخلايا الكريات البيض تتصور أن بعض خلايا ذاتية للجسم هي معادية أو جسم خارجي، فتكون هناك حالات هجوم غير صحيحة لهذه الخلايا.
نعم، يعني دكتورة نقص المناعة يسبب اضطرابات في الغدة الدرقية. وبالنسبة لعنصر اليود،
بلي
نعم.
يحدث مناعة ذاتية وقلة مناعة للغدة الدرقية، تكون هناك تدخل للكريات البيض في الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى نقص في اليود، نقص في عملية إفراز الهرمونات الدرقية، ما يسبب إلى حالات خمول وكسل في هذه الغدة. المرض الأكثر شائع ما يسمى هو بالهاشيموتو، مرض هاشيموتو سيندروم. هذا المرض هو نوع من القلة في المناعة الذاتية، ما يؤدي إلى الكسل وقلة الإفراز للغدة الدرقية.
طيب بالنسبة ذكرتم هذه الأسباب بالنسبة لنقص المناعة، طيب بالنسبة للأعراض التي يجب أن ننتبه لها للكشف المبكر عن مشكلات الغدة الدرقية؟
نعم، طبعا الأعراض التي تحصل قد تكون بطيئة،
نعم،
بما أنه قلنا أن الهرمونات تؤثر على الاستقلاب للطاقة في جميع الخلايا، قد تحدث الأعراض وتبرز مؤخرا وليس مبكرا، ولكن الأعراض مهمة جدا، مما هي قلة في البداية تكون الشعور بالتعب، قلة في الترطيب الجلد، قد يكون الجلد جاف، يحدث جفاف في الجلد، زيادة في الوزن، حدوث حالة في خشونة الصوت، انتفاخ الوجه، ضعف في العضلات وضعف في الجسم. الإنسان يحس في حالة من التعب والخمول. هذه من العلائم التي،
يعني دكتورة عذرا على المقاطعة، يعني بداية قلنا لك حول الكشف المبكر عن هذه المشكلات، يعني بداية تكون هذه جميع هذه الأعراض تظهر في بداية الأمر؟
كما قلت في البداية قد تكون الحالة بطيئة جدا، قد يكون فقط جفاف، في الجلد،
يعني حالة واحدة مرات،
طبعا ممكن تكون واحدة، ولكن إذا كانت الحالة مستمرة بعد أشهر تحدث جميع هذه الحالات.
نعم.
زيادة في الوزن، خشونة في الصوت، اختلال في القلب، ولكن هذه الأعراض تكون سيرها بطيء، حدوثها بطيء، بالنهاية قد تؤدي إلى خلل في ضربات القلب، في ضربان القلب، خلل في الكلى، خلل في الجهاز الهضمي، ولكن بالبداية قد تكون الأعراض المبكرة هي أعراض بسيطة. كجفاف الجلد، قلة التعريق، زيادة في الوزن، انتفاخ في الوجه، ولكن هذه الأعراض إذا لم يتم التشخيص والعلاج تؤدي إلى أعراض أشد، لأن هذه الهرمونات تؤثر على جميع الجسم، جميع أعضاء الجسم، فممكن قد تكون أكثر وأخطر.
لنأخذ طبعا وقفة ونعود إليكم بعد قليل.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. صرحت الأخصائية الإيرانية للغدد الصماء لدى الأطفال الدكتورة فهيمة سهيلي بور أن قصور الغدد الصماء لدى الأطفال قد ينم عن أسباب وراثية أو اكتسابية، وأن قصور الغدد الصماء بسبب الوراثة يتم تحديده عبر أخذ عينة من الدم من كعب القدم عند الولادة. وحذرت هذه الطبيبة الوالدين من أن القصور قد يتسبب في التخلف العقلي لدى الأطفال، لذلك يجب عليهم الإقدام على علاجه في أسرع وقت ممكن. وتابعت أن قصور الغدة الدرقية ذات الأسباب الاكتسابية يحدث بسبب ظاهرة تدعى أويميون أو المناعة الذاتية، ولفتت إلى أن المناعة الذاتية تعني أن الخلايا المسؤولة عن المناعة في مواجهة الميكروبات تتسلل إلى أنسجة الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى اضطراب أدائها. وأوضحت أن العوامل المؤثرة الأخرى في الإصابة بهذا المرض ضئيلة للغاية، بما لا يتسبب في مشاكل كبيرة للجسم إلا في حالات نادرة كالخضوع لعملية جراحية بما فيها استئصال الغدة الدرقية بسبب السرطان أو الأورام المشبوهة، والتصوير الإشعاعي للرأس والرقبة، والجرعات العالية للأدوية المضادة للغدة الدرقية. وأشارت إلى أن مشكلتي قصور وتضخم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود قد قضي عليها في إيران نهائيا. ونوهت إلى أن الأعراض الأولية للمرض المذكور لدى الأطفال تبرز في قصور النمو، واستطردت قائلة إن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية تتمثل بالإمساك وعدم تحمل البرد والشعور بالضعف والنعاس واللجوء إلى النوم باستمرار وانخفاض نبض القلب والتشنج العضلي، مشيرة إلى أنه إن كانت حدة المرض مرتفعة فقد تسبب مشاكل دراسية كبيرة للطفل.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، وما زالت معنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. دكتورة، طبعا ذكرتم جميع الأعراض التي يعني يتعرض لها الشخص عند الإصابة بخمول الغدة الدرقية، ما هي الخيارات العلاجية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة؟
العلاج، فإذا تم التشخيص بصحة ويتم التشخيص الصحيح بعد التحاليل، العلاج طبعا العلاج الرئيسي الأول للخمول هي الأدوية الموجودة والعقاقير الموجودة للعلاج، هي أدوية جدا مؤثرة وهي خط الأول للعلاج، تكون مؤثرة جدا، تعمل كعمل الهرمون التي ينقص في الجسم، الهرمون المفترز من الغدة الدرقية. إذا هذه الأدوية هي أدوية مفيدة جدا، وهي خط الأول للعلاج. طبعا هناك علاجات أخرى، هناك أقراص مكملات اليود تزيد نسبة اليود في الجسم لإنتاج هرمونات الدرقية، بما أن هي الهرمونات الدرقية تنتج من اليود، تحمل يونات اليود بكمية كبيرة، 4 يونات أو 3 يونات في كل الهرمونين. إذا مكملات اليود تكون ضرورية جدا للعلاج. طبعا مكملات اليود أيضا هي موجودة في بعض أطعمة. إذا النظام الغذائي أيضا مؤثر في العلاج الغدة الدرقية.
نعم، يعني طيب أثناء تناول هذه الأدوية، هل نسبة إفراز الهرمون قابلة للزياد والنقصان أيضا؟
نعم. هي في الواقع كما يقال حلقات من زنجيل، وكأنما متصلة واحدة بالأخرى. إذا يكون نسبة اليود كافي للجسم، تكون إنتاج الهرمونات بنسبة وكمية كافية. إذا كان اليود بنسبة كافية، هناك غدة أخرى، غدة الهيبوفيز، التي هي تفرز هرمون لإفراز الغدة الدرقية. يعني هي وكأنما زنجير متصل واحد بالآخر، غدد متصلة عملها بعمل الغدة ما قبل لها. الهيبوفيز متأثرة بغدة التيروئيد. إذا كانت التيروئيد تنتج الهرمونات بكمية كافية، فهذه الغدة أيضا تفرز هرمونها بكمية كافية. اليود مؤثر جدا لإنتاج كمية كافية وصحيحة للهرمونات الدرقية.
نعم. طيب تحدثتي حول النظام الغذائي وتأثيره على صحة الغدة الدرقية، إن شاء الله نتحدث حول هذا الموضوع، لكن بعد الاستماع إلى سؤال من قبل أحد المستمعين. نعم. إليك دكتورة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
تحياتي
السلام
لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو أنه ابني مراهق ويعاني من قلة التركيز والإدراك، وأحيانا يصير عنده توتر وتدهور، يعني حالة النفسية الدهور. راجعنا الطبيب وقال هاي من قصور الغدة الدرقية. سؤالي أنه هل يمكن علاج القصور في الغدة لو تبقى لآخر عمره؟ مع شكري لكم، أبو علي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو علي. سمعتي دكتورة إلى السؤال؟
نعم نعم، نعم.
تفضلي بالإجابة.
نعم، بالنسبة لعلاج القصور والكسل، فلمدة طويلة يحتاج الشخص الذي مصاب بالكسل للأدوية التي تعالج الحالة. لا يكون هناك علاج قطعي للكسل. إذا أصيبت الغدة بالكسل، فإذا يكون هناك نقصان في الهرمونات التي تفرز من الغدة. إذا العلاج حاليا هو استخدام الأدوية المناسبة بكمية كافية في الواقع حفظ نسبة الهرمون على المستوى الكافي للجسم.
طيب
هذه
دكتورة.
الأدوية هي في الواقع هي هرمون، هي تعمل نفس عمل الهرمون. ولكن لا يكون هناك علاج قطعي اللي هي الغدة. فإذا العلاج حاليا العلاج هو استخدام العقاقير بكمية كافية. قد تؤثر قد يكون هناك بعد العمر الأربعين قد يكون قلة في نسبة الهرمونات، قلة لاحتياج الجسم، إذا يقل نسبة الاستخدام للأدوية. ولكن أن هناك علاج قطعي بدون استخدام الأدوية فلا يكون هناك علاج.
دكتورة، يعني من خلال سؤال المستمع يقول ابني وهو مراهق، يعني هل بمعنى أنه عمر الإنسان يؤثر على مثلا علاج الغدة الدرقية؟ هل بالنسبة مثلا للمراهقين يكونوا أكثر مثلا يعني فرص مثلا مداواة هذه الغدة؟
نعم أكيد مؤثر السن.
نعم.
سن المراهقة السن يكون هناك حاجة كثيرة للطاقة.
نعم.
يعني نسبة الاستقلاب للطاقة في الجسم تكون عالية جدا، إذا حاجة الجسم للهرمونات تكون أكثر.
نعم.
قد يكون نسبة الحاجة للهرمونات في سن أعلى في عمر بعد الشباب.
نعم.
تكون نسبة الاحتياج للجسم تكون أقل لأن الاستقلاب يكون أقل. ولكن بما أن حالة الكسل في الغدة الدرقية تكون حالة مستمرة ومديدة، إذا يحتاج الشخص إلى العلاج لفترة زمنية طويلة. بعد الشباب إذا كانت الهرمونات في التحاليل بنسبة كافية ممكن تقليل العلاج، وممكن يصل الشخص إلى مستوى لا يحتاج
إلى هذه الأدوية،
وتكفي الهرمونات التي تفرز من الغدة.
نعم. طيب كما ذكرت هناك مساندة من قبل، يعني مساندة للأدوية هو النظام الغذائي والذي يؤثر على صحة الغدة الدرقية، هل هناك أطعمة معينة تساعد في علاج الغدة الدرقية ومساعدة للأدوية أيضا، أو هناك مثلا أطعمة مضرة على الصحة ومضرة على صحة الغدة؟
نعم هناك طبعا الحمية الغذائية والنظام الغذائي.
نعم.
يؤثر جدا في صرف الطاقة في الجسم. إذا كان النظام الغذائي يحتوي إلى كميات من الخضار والفواكه والبروتينات بكمية كافية يساعد الجسم لحفظ الاستقلاب للطاقة بنسبة صحيحة. طبعا هناك أطعمة بالأخص البروتينات. البروتينات تحتوي على كميات من اليود بالأخص البروتينات الحيوانية، وأيضا البقوليات خاصة العدس. هذه البقوليات تساعد على جذب اليود في الجسم، تساعد في حفظ نسبة اليود. فهذه الأطعمة إذا مؤثرة في جذب اليود للجسم وحفظ نسبة الاستقلاب للطاقة في الجسم. هناك أيضا أملاح تستخدم وتحتوي على اليود مفيدة جدا لحفظ نسبة اليود في الجسم. إذا نعم هناك أطعمة وحمية غذائية مؤثرة. أيضا هناك أطعمة تقلل نسبة اليود كالفول. الفول هو أيضا من البروتينات، ولكن بروتين هو الفول يدفع اليود من الجسم. إذا قلة مصرف صرف أو استعمال هذه البقولية ممكن تؤثر في حفظ نسبة اليود في الجسم.
نعم. طيب دكتورة، استمعنا إلى جميع مثلا هذه التوصيات المفيدة من قبلك، والآن نستمع إلى توصية طبية معا.
عزيزي المستمع، للوقاية من الإصابة بقصور الغدة الدرقية يوصي الأطباء بتناول كميات أكثر من اليود لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به مثل الحوامل، ويوصي الأطباء بإجراء بعض الفحوصات للغدة الدرقية في حال وجود بعض الشواهد التي تزيد من خطر الإصابة كوجود تاريخ عائلي للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية.
نعم دكتورة خديجة، استمعنا إلى هذه التوصية ومن خلالها أسألكم سؤال، يعني هل تؤثر مشاكل الغدة على الحمل؟
نعم بالأخص الكسل، كسل نعم. الغدة الدرقية مؤثر جدا على تكامل الجنين في فترة الحمل، وهي من أخطر الأمراض التي تكون في فترة الحمل. إذا كانت الأم مصابة بكسل الغدة الدرقية يجب أن تكون تحت رعاية طبية صحيحة جدا، تستعمل الأدوية بشكل دقيق جدا، لأن الكسل كما قلنا هي قلة في الهرمونات التي تؤثر على جميع الخلايا، قد تؤدي إلى إصابة الجنين بأمراض وحالات صعبة جدا كعدم بلوغ الدماغ، عدم تكامل القلب، إصابات في الكلى للجنين. إذن الكسل في الغدة الدرقية هي حالة تصيب ليس فقط الأم وليس فقط خطرة للأم، وإنما خطرة للجنين وتكامل الجنين بشكل كامل. أيضا الكسل في الغدة الدرقية ممكن يسبب في حالات عديدة من السقط للجنين.
نعم إسقاط للجنين.
إذا يجب على الأم المصابة بالكسل أكيد تكون تحت مراقبة وتستعمل الأدوية لعلاج الكسل بشكل صحيح.
نعم.
لحفظ الجنين ولحفظ سلامة الأم في فترة الحمل.
يعني هل من الممكن أن يصاب الجنين باعتبار أنه الأطفال الرضع مثلا هل معرضين للإصابة بالغدة الدرقية، وهل هو مرتبط بمرض الأم، هل ينتقل مثلا من الأم إلى الطفل الرضيع؟
إذا كانت الأم مصابة الإصابة في فترة الحمل ليس بمعنى إصابة الطفل أيضا كسل الغدة الدرقية. الأعراض للجنين إذا كانت الأم مصابة بالكسل تكون هي أعراض شديدة جدا، ولكن يورث الجنين الجينات التي ممكن تؤدي إلى
الإصابة
بالكسل في عمر إما مبكر في الشباب وحتى بعدها. إذا الوراثة هي مؤثرة جدا، يعني إذا كان إما الأب وإما الأم مصابين أو يحملون جينات تحتوي على كسل الغدة الدرقية ممكن أن يرث الطفل أيضا هذه الوراثة، يأخذ الوراثة ويصاب بالكسل.
نعم، إذن العامل الوراثي له دور أساسي على وظائف الغدة الدرقية.
نعم. الأمراض الغدة الدرقية من أمراض الوراثية.
نعم أحسنتم،
تكون الوراثة جدا مؤثرة.
نعم نعم نعم. نعم أنتم طبيب الأسرة، عنوان حلقة اليوم خمول الغدة الدرقية، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. نعم نعم دكتورة، نعود إليك مرة أخرى، ولدي سؤال أيضا، هل يمكن أن تساهم الظروف البيئية مثل التلوث مثلا في تطور مشاكل الغدة؟
نعم ممكن أن تكون مؤثرة. التلوث في الجو قد يؤدي إلى قلة اليود في الجسم ودفع اليود من الجسم، ما يؤدي إلى أنواع الكسل أو حتى تشديد النشاط في الغدة. ولكن الأكثر أثرا هو بالنسبة للغدة هو التلوث في الجو، قد يهيج أو يؤدي أو ينتج في بعض الأحيان حالة المناعة الذاتية، يؤدي إلى في الواقع حدوث المناعة الذاتية وتسريب الخلايا البيض كريات البيض إلى الغدد، ما يؤدي إلى الكسل. إذن نعم التلوث في الجو ممكن أو البيئة ممكن تكون مؤثرة في حدوث أمراض الغدة الدرقية.
نعم دكتورة، هناك أيضا سؤال من قبل أحد المستمعين لنستمع له.
السلام عليكم، تحياتي لكم وللدكتورة. سؤالي حول يعني خمول الغدة الدرقية، يعني سؤالي يعني كيف تؤثر الغدة الدرقية على مسألة الحمل والإنجاب، ويعني هل توجد لها حلول؟ سهى من طهرة.
نعم شكرا للمستمعة سهى، استمعت إلى هذا السؤال دكتورة؟
نعم. كما قلنا
تحدثتي حول مسألة الحمل والإنجاب.
إذا كان الخمول جدا مؤثر في فترة الحمل، إذا كانت الأم مصابة بالخمول فقد يكون مؤثر جدا على الحمل وعلى حفظ الجنين وعلى تكامل الجنين. ولكن هناك الآن الأطباء هناك تحاليل قبل الحمل للأم يجب أن تكون هذه التحاليل، من ضمن هذه التحاليل هرمونات الثيرويد للتأكد من عدم إصابة الأم بالخمول أو الكسل. وإذا كانت مصابة بالكسل فهناك علاج في فترة الحمل لحفظ نسبة الهرمونات بنسبة كافية للجسم حتى لا يؤدي إلى آثار أو أعراض للأم والجنين.
نعم ذكرتي دكتورة حول مسألة الحمل والإنجاب أيضا، يعني هل تختص هاي المسألة بالنساء دون الرجال؟
بالنسبة للكسل في الغدة الدرقية إذا قد تؤدي أيضا في حالة عدم في حالة الأنواع العقم عند الرجال. الكسل في الغدة الدرقية أيضا تصيب الجهاز التناسلي للرجل، ما يؤدي إلى أنواع العقم في الرجل، وقد تكون مؤثرة إذا لم يتم العلاج لها. من أحد الأسباب في العقم عند الرجال هي الكسل في الغدة الدرقية. إذا نعم تكون مؤثرة.
يعني نسبتها في النساء أكثر من الرجال أم العكس؟
لا هي في الحالة الاعتيادية بالعكس، يكون العقم عند الرجال أكثر. إذا كان بسبب كسل الغدة الدرقية فتكون النسبة أكثر عند الرجال. يعني حدوث العقم عند الرجال بسبب الغدة الدرقية هي تكون بنسبة أكثر.
نعم طيب دكتورة النساء. هناك سؤال آخر أيضا من أحد المستمعين.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال إذا أمكن، هل الذين يعانون من أعراض في الغدد معرضين إلى الإصابات بالفيروسات أكثر من البقية، وما مدى تأثير الفيروسات المختلفة على الغدد في الجسم؟ وشكرا لكم، محمد خليل من طه.
نعم شكرا جزيلا للمستمع محمد خليل. دكتورة استمعتي إلى السؤال؟
نعم
تفضلي.
بالنسبة لأنواع الالتهاب في الغدد نعم، هناك حالات التهاب تحدث في الغدة الدرقية بسبب الفيروسات، وتؤدي إلى حسب نوع الفيروس، إما تؤدي إلى كسل أو ازدياد النشاط في الغدة. ولكن الفيروسات التي تسبب الالتهاب في أكثر الأحيان هي تؤدي إلى كسل الغدة، قد تكون مؤثرة ولكن بشكل عام هي حالة نادرة جدا، وقليل ما يحدث التهاب الغدة بسبب الفيروسات.
نعم. طيب لنتوقف وقفة قصيرة ثم نعود إليك.
الجديد في الطب.
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأكارم. قال المختص الإيراني في التغذية والعلاج الغذائي إن قصور الغدة الدرقية، وهو أكثر شيوعا في النساء، يسبب تغييرات في الجلد والشعر وفقدان الشهية والنعاس والإمساك لدى المصابين. واعتبر المختص في التغذية والعلاج الغذائي الدكتور نيستاني أن الاختلال الوظيفي في الغدة الدرقية منتشر في منطقتنا عموما، ويرجع ذلك إلى انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم، والذي عادة ما يسفر عن انخفاض التمثيل الغذائي وفقدان الشهية والنعاس والتغييرات في الجلد والشعر والإمساك في الناس. وأضاف بسبب انخفاض معدل الأيض، فإن الوزن لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية يزيد باستمرار، وإذا لم يتم علاجهم سيعانون من صعوبات في السيطرة على زيادة الوزن. وتابع أن الأفراد من ذوي الوزن المرتفع الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا يحصلون على وزنهم المطلوب حتى لو كانوا يتبعون برنامجا غذائيا منتظما. وأوضح هذا المختص في التغذية والعلاج الغذائي أن بعض الباحثين رجحوا أنه كما يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى السمنة في المرضى، فإن السمنة أيضا تزيد من احتمال قصور الغدة الدرقية في الأفراد. ونوه إلى أن تراكم الدهون في العنق وحول الغدة الدرقية قد يكون له التأثير السلبي على وظيفتها، مما يعني أنه لا يمكن أن تؤدي السيطرة على الوزن إلى تغيير وظيفة الغدة الدرقية دون الحاجة إلى الدواء لدى هؤلاء الأفراد واستشارة الطبيب.
نعم دكتورة، وصلتنا يعني مجموعة من الأسئلة عبر الواتساب. هناك مشاركة من قبل السيد علي الموسوي من العراق، لنستمع لها.
السلام عليكم وتحية طيبة لكادر البرنامج والأخوة المستمعين وإلى الدكتورة خديجة المحترمة. يعني الحقيقة أنا عندي سؤال أسأله يعني نيابة عن زوجتي، فأقول يعني أنها هي مصابة يعني من الغدة الدرقية، وطبعا تراجع طبيبها المختص بانتظام، وهذا الشيء ماشيين عليه احنا، وأغلب الأحيان يبدل لها بعض الأدوية وكذا يعني حسب ظروف الحالة. لكنه سؤال يعني الحقيقة يعني احنا يعني ساهين عن سؤاله، ونستغل الفرصة الآن نقول يعني لماذا عندما ندخل بازدحام في أي مكان مزدحم بالناس تشعر بالضيق، ضيق التنفس والاختناق، فنرجو الإجابة، هل لها علاقة بالغدة الدرقية أو حالة أخرى؟ ولكم الشكر والتقدير. علي الموسوي العراق.
ولك الشكر الجزيل الأخ علي الموسوي. استمعتي إلى السؤال دكتورة؟
نعم.
تفضلي بالإجابة.
بالنسبة لي هكذا حالات، إذا كانت نسبة الأدوية والعلاج التي تأخذها كافي، وهو يمكن الوصول إليها عن طريق التحاليل، يجب على المصاب بالكسل والذي يستخدم الأدوية إجراء التحاليل كل 4 أشهر، كل 4 أشهر. حتى يتم الوصول إلى نسبة الهرمونات هل تكون كافية أم لا.
نعم.
إذا كان نسبة العلاج صحيح وإذا كانت نسبة الهرمونات في التحاليل جيدة فلا يحدث هكذا حالات عند ذلك، يعني لا يحدث حالة ضيق في النفس، أنواع الأعراض للغدة الدرقية لا تحصل لأن تكون نسبة الهرمون كافي ويكون العلاج كافي، إذا لا تكون أعراض. لا تحصل هكذا أعراض. إذا حصلت هذه الأعراض إما تكون نسبة الأدوية غير كافية وإما تكون هناك حالة أخرى غير حالة الغدة الدرقية، يعني لا يكون المشكلة في الغدة الدرقية، قد يكون هناك حالة ابتدائية لأنواع الحساسيات التنفسية أو الأنواع الربو ممكن قد يكون هذه الأعراض وليست من الغدة الدرقية.
طيب دكتورة، تناولتي حول طرق العلاج ونحن طبعا لابد أنه يعني نستفيد من حضوركم، وحول باعتبارنا احنا مقبلين على نهاية البرنامج لابد هناك طرق للعلاج، وذكرتي أنه الأدوية هي التي تساهم في العلاج، مدى تأثير أيضا الرياضة على حول نشاط الغدة الدرقية.
نعم. بالنسبة في الواقع طريقة الحياة أو النظام حركة الجسم وصرف الطاقة للجسم أكيدا قد تكون مؤثرة على تنشيط الغدة الدرقية بشكل صحيح. الرياضة تكون مؤثرة لتنشيط الغدة الدرقية، التكثير في نسبة الأيض للجسم والاستقلاب للطاقة يسبب إفراز الغدة بنسبة أكثر، إذا الرياضة تكون مؤثرة جدا في حفظ نسبة الهرمونات. كما قلنا أحد أسباب أحد أعراض الكسل في الغدة الدرقية هو ازدياد الوزن. وهذا ازدياد الوزن هو أيضا يؤثر على كسل أكثر في الغدة. إذا الرياضة تساعد في حفظ نسبة الهرمونات في الجسم. في النهاية أود أن أقول الكسل في الغدة الدرقية كما قلت أنه تكون حالة خطرة جدا، ولكن يكون علاجها سهل جدا. إذا لم يتم العلاج فهو خطر جدا، ولكن إذا عولج
فهو لهذه النصيحة الطبية. نعم شكرا جزيلا عذرا على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة لهذا الحضور، الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. شكرا جزيلا مستمعينا، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك، أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناكا. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين. أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني. لكن قلبي كلما
الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم، أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على سلمية برنامج إيران النووي وعدم نيتها تطوير أسلحة من هذا النوع. ردود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوب القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن برنامج إيران النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب، وأن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية. وبخصوص توقيع الرئيس الأمريكي مرسوما لإعادة سياسة